بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قيمة التواصي، ما مفهوم هذه القيمة وما المراد بالتواصي، ونتحدث كذلك عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر ومجالات كل منها مع الأمثلة. نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا،
حياكم الله ونسعد بمشاركتكم معنا.
الله يحييكم،
جزاكم الله خير. بداية دكتور، ونحن نتحدث اليوم عن قيمة التواصي، ما المفهوم بالتواصي ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. التواصي مثل كلمة التعاون، فالتعاون فيها إعانة واستعانة، فهي بين التعاون يكون بين الطرفين، فكذلك التواصي يكون بين الطرفين.
نعم.
أحدهما يذكر والآخر يتذكر. فالتواصي هو تبادل الوصية، تبادل التذكرة، تبادل الموعظة، تبادل التثبيت، تبادل الحث، ويكون على الخير تواصي بالخير، ويكون التواصي بالشر. التواصي بالشر كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني كأنها وصية، يوصي بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا على أنه إذا جاء رسول نقول أنه ساحر، نقول مجنون، وما جاء به جاء بسحر، جاء بجنون، جاء بمخالفة العقل. فتواصوا بالشر، وتواصوا بمخالفة الأنبياء، تواصوا بالكفر، تواصل بالفسق، هذا التواصي.
فالتواصي ممكن يكون بالخير، ممكن نعم. يكون بالشر.
نعم، موضوعنا التواصي بالخير، يعني يذكر بعضنا بعضا بالخير، بالحق.
نعم.
الحق المتعلق بالحقيقة الإلهية، المتعلق بالحقيقة الكونية، المتعلق بالحقيقة الإنسانية، العلاقات بين هذه الحقائق الثلاث، العلاقة بين الله والكون، بين الله والإنسان، بين الإنسان والكون. هذه التواصي دائما، والموعظة والتذكير بهذا الأمر، هذا هو التواصي، أن يذكر بعضنا بعضا بالخير، نذكر بعضنا بعضا بفضائل الأعمال، أن نذكر بعضنا بعضا بالصواب، نذكر بعضنا بعضا بترك الخطأ، ترك المعصية، وهكذا، هذا يسمى تواصي.
والله يا دكتور، موضوع مهم جدا، يعني حقيقة أنه ونحن الآن بأمس الحاجة إليه.
نعم.
أن يذكر بعضنا بعض بالخير.
نعم.
نتحدث عن مكانة التواصي وأهمية التواصي اليوم. نعم. في حياتنا.
نعم. التواصي جعله الله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب بها إلى الله، كما يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالصيام، بقراءة القرآن وبقيام الليل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتواصي بالحق وبالخير، فهذه عبادة، وعرفنا أنها عبادة لأن الله سبحانه وتعالى حث على فعلها ومدح فاعلها، وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين ينجون تكون لهم النجاة من نار جهنم، ويتجاوزون الصراط والعقب الكود حتى يدخل الجنة، هم الذين تواصوا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، شوف، كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فجعل الله سبب النجاة من النار وتجاوزها ودخول الجنة جعل الإيمان وجعل التواصي،
وتكرار لها معنى. نعم، يعني في الآيتين
تواصي بصبر، تواصي بالمرحمة. نعم، يعني بالرحمة، الأخلاق، تواصي بهذه الأمور، جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة. وجعل الله سبحانه وتعالى التواصي سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وحكم الله جل جلاله على أن الإنسانية وأن البشرية في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلق الله سبحانه وتعالى سعادة الدارين، جعل ذلك أيضا مع الإيمان والعمل الصالح التواصي.
نقف مع سورة العصر، هذه السورة. نعم، العظيمة في مجال التواصي. نعم، لكن دكتور الآن يعني قد يسأل، يعني يقول طيب أنا لماذا أوصي مثلا أخي أو أختي، يعني هو الإنسان كبير ومتعلم ومثقف، لماذا أوصيه؟
هذا هو التذكير، يعني التواصي فيه سبب لصلاح الأفراد وهو في غاية الأهمية. والفرد الإنسان يغفل، الإنسان يكسل، الإنسان تصيبه الأزمات، أزمة وأخرى، أزمات نفسية، فيحتاج الإنسان إلى من يوصيه أن هذا الأمر الذي أصابك إنما هو ابتلاء، إنما هو اختبار، إنما هو الأزمات التي يمر بها الإنسان ماديا، يعني تحدث نكبات، تحدث مصائب إما عامة أو خاصة بالفرد، فيحتاج الإنسان إلى من يوصيه بالصبر، يوصيه يعني معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. بمر أيضا الإنسان تمر به فتن، ولا سيما في هذا العصر، فتن شهوات وفتن شبهات، فهو بحاجة إلى من يوصيه بالثبات على الدين، يوصيه بتجنب هذه الفتن، فتن الشهوات، تجنب فتن الشبهات. يحتاج الإنسان إلى من يوصيه إذا يعني أصابه الكسل، أصابه يعني اليأس، أصابه شيء، فيحتاج إلى من يوصيه. وهكذا كم من الناس يعني يكون خلاص غفل، ضعف في طلب العلم، ضعف في حفظ القرآن، ضعف في الدعوة إلى الله، فيأتيه زائر من إخوانه ويذكره بأن هذه الدنيا قصيرة وأنها سريعة الزوال، يعني فأين الاجتهاد في التعليم، أين الاجتهاد في الدعوة إلى الله، هذا الاجتهاد راح كذا، وإذا به يعود إلى النشاط.
يعني دكتور ممكن هذا الموصي ما يكون يعني يتأهل، يعني متمتع مثلا، مو طالب علم أو يعني عالم في شيء، ممكن صحيح. يعني هو يفقه حديث أو آية يذكر بها.
صحيح، بل أحيانا أسئلة الشخص عندما يطرح هذا السؤال، يعني مثلا يسأل عن حقيقة الدنيا، يسأل عن ما الواجب علينا في هذه الدنيا، هذا الشخص الذي يبدأ معه الحوار يبدأ يتواصل. هذا التحريك لهذه المعلومات هذا فيها تذكير، عندما يعني كثير من العلماء وكثير من طلاب العلم يقولون نحن نتذكر أثناء إتيان الطلاب إلينا أو الزائرين ويسألون في أمور الدين، نتذكر ونتعظ، وهم لا يشعرون هؤلاء أنهم قاموا بتوصيتنا بالخير وبالاستمرار في الدعوة. وأننا مثلا عندما يأتيك شخص ويقول يعني أرجو منك نصيحة في موضوع الصدقة، نصيحة في موضوع الأذكار، نصيحة في موضوع المحافظة على السنة الرواتب، هو الآن لا يدري أنه أيضا يمارس التوصية، لأن تحريكك لهذا العلم هي توصية ولها أثر على المجتمع الذي ينتشر فيه التواصي بالحق وبالخير. هذا المجتمع يسوده الدين،
سواء كان ممكن يكون التواصي دكتور مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا.
ولذلك والتواصي بالمرحمة هذه من مجالات التواصي، الرحمة يعني في علاقاتك بالوالدين، في علاقتك بالزوجة، بالعمال، التواصي بالمرحمة. فالمقصود المجتمع عندما ينتشر فيها التواصي ينتشر فيها الدين، ينتشر فيها الخير. عندما يقل التواصي يضعف الفرد، يضعف الفرد دينيا، يضعف الفرد فكريا، يضعف الفرد في فعل الطاعات، في ترك المعاصي والمنكرات. وهكذا المجتمع عندما يقل فيها التواصي المجتمع هذا يصيبه الانحراف، يصيبه ويكثر فيها المتواصين بالشر. فنحن بأمس الحاجة على المستوى الفردي وعلى مستوى الاجتماعي التواصي، تواصي بالتمسك بالدين كما سنذكر المجالات بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. لعلنا دكتور نأخذ بعض الآيات والأحاديث التي يعني دلت على قيمة هذه التواصي ومكانتها واهتمام القرآن بها، يعني في أكثر من موضع من كتاب الله يعني ذكرت هذه القيمة.
التواصي عندما يذكر التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيربط الله سبحانه وتعالى خيرية هذه الأمة بأنها أمة تتواصى بالمعروف، تتواصى بالبعد عن المنكر، فيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فيقدم التواصي على الإيمان، وهذا شيء عجيب. التواصي بالمعروف والتواصي بالابتعاد عن المنكر والإيمان بالله، هذه جعلها الله سبحانه وتعالى سبب لخيرية هذه الأمة.
نعم.
وبين أن بعض الأمم نزلت بهم اللعنة ولعنهم الأنبياء والرسل لكونهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تركوا التواصي فجعلهم بهذا الشكل. وسورة العصر، سورة يعني الهمزة، هذه كلها تبين على مكانة التواصي في دين الإسلام.
نعم. يعني هناك أيضا من الأحاديث النبوية التي دلت على هذه القيمة ومن هديه صلى الله عليه وسلم ومن تعامله مع أصحابه ومع جيرانه ومع حتى أعدائه، كيف كان يعني هذا القيمة حاضرة في حياته صلى الله عليه وسلم؟
كان يوصي، وكان الصحابة يذكرون أوصاني خليلي ويذكرون هذا، بل كان هذا الأمر يعني أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم يتواصون فيما بينهم، كانوا إذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ كل واحد منهم على الآخر سورة العصر.
يا
الله. نعم، فيذكر يوصي، فهذا كان داب الصالحين، متى اجتمعوا تذاكروا وتواصوا بالثبات على الدين والاستقامة على الدين وهكذا. فلا شك أن هذه قيمة عظيمة من قيم دين الإسلام.
نعم بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
لا قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
فوائد ومسائل.
السؤال: هل يجوز للتاجر الذي استورد بضاعة أن يبيعها قبل أن تصل إلى الميناء؟ الجواب: الحمد لله، لا يحق للمشتري بيع البضاعة قبل وصولها واستلامها لما في ذلك من البيع قبل القبض، لكن إذا قام المشتري بتوكيل شخص ما أو شركة شحن باستلام البضاعة وشحنها له بحيث تكون البضاعة قد خرجت من عهدة البائع وضمانه ودخلت في ضمان المشتري، ففي هذه الحال تكون البضاعة ملكا له ويحق له التصرف فيها بالبيع وغيره، لأن قبض الوكيل كقبض موكله، والله أعلم.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول فيها قيمة التواصي، ونرحب مجددا بالدكتور أبو زيد بن محمد مكي. حياكم الله دكتور.
الله يحييكم.
وصلنا إلى محور مهم دكتور، التواصي بالحق، وكما بيّنت الآية وتواصوا بالحق، معنى التواصي بالحق؟
نعم، التواصي بالحق يدخل فيه التواصي بالإيمان، التواصي بالعمل الصالح، ثم التواصي يدخل في الحق، التواصي بالتحاكم إلى الشريعة، التواصي بأخلاق الإسلام الاجتماعية. فنأخذ نموذج يعني التواصي بالإيمان كيف يكون.
نعم.
يعني هذا المجال في غاية الأهمية لا سيما في عصرنا الحاضر. الإيمان من أعظم ما يتواصى به المسلمون فيما بينهم يتواصوا بسورة الإخلاص، يعني هذه الحقيقة المتعلقة بالإله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ عندما يذكر بعضنا البعض بهذه الحقيقة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى هو الأحد في ربوبيته، عندما يذكر بعضنا بعضا أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير، الموت بيد الله، الحياة بيد الله، الرزق بيد الله، السعادة بيد الله، جلب المنافع بيد الله، دفع المضار بيد الله، يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر أن كل شيء بيد الله. ما من ذرة تتحرك في هذا الكون إلا بيد الله، ما من ذرة تسكن في هذا الكون إلا بيد الله. لذلك كان الله هو الصمد يعني المستحق وحده للعبادة. لما كان الله هو جالب المنافع ودافع المضار وحده لا شريك له، كان هو المستحق وحده للعبودية للعبادة، فلا نتوجه بالعبادة لغير الله. هذا الله سبحانه وتعالى لم يلد، لكمال غناه جل جلاله عن الولد، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذا الإله لم يولد لكمال غناه عن الوالد وعن الخالق سبحانه وتعالى، لكونه لم يسبق بعدم، لم يتقدمه شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا الإله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، لذلك ليس له مكافئ، ليس له ند، ليس له نظير. هنا أريد أن أذكر بشيء، أن بعض الناس طبعا هذا الأمر عند كل الناس يعتقدون أن هناك قوة عظمى، هذا مؤمنهم وكافرهم، هذه القوة العظمى تسمع كلام الإنسان وتراه. أهل الإيمان يؤمنون بذلك، أن الله سبحانه وتعالى محيط بهم بعلمه وسمعه وبصره، وأن الله سبحانه وتعالى ليس داخل هذا الكون، ليس في شيء من مخلوقاته، بل هو باين من خلقه سبحانه وتعالى. لكن كيفية سمع الله، كيفية بصر الله، كيفية إحاطة الله بنا، علمه عند الله. الإشكالية أن هناك من أراد أن يعرف هذه الكيفية فانحرف، فظن أن الله سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته، داخل في مخلوقاته، أن هذا الإله قوة غيبية منبثة في هذا الكون، فبدأ الانحرافات. ونذكر بعضنا بعضا أننا نعبد الله سبحانه وتعالى بالغيب في هذه الدنيا، وسيجعل الله جل جلاله أعظم نعيم يتنعم الإنسان به يوم القيامة هي لذة النظر إلى وجه الله. فنصبر على أننا لا نخوض في كيفية صفات الله، لا نخوض في كيفية سمعه، كيفية بصره، كيفية علمه، لكن نعلم يقينا. وهذا نستغل هذا الأمر، أن هذا فطري عند الناس جميعا. صحيح. يشعرون أن هناك قوة عظمى إذا قالوا يا الله تسمعهم، وأن هذه إذا قال اعطنا أعطاهم، إذا قال نجنا نجاهم، هذا الإله سبحانه وتعالى. فهذه الحقيقة الإلهية والإيمان بالله سبحانه وتعالى نحتاج إلى التذكير به، التواصي به، التواصي ببقاء القوة الإيمانية في نفوسنا. نحن في أمس الحاجة إلى يعني التوصية، التواصي بالإيمان بالله، التواصي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل جلاله أرسله إلينا، وأن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثير عظيمة، كثيرة وعظيمة، وعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا. نتواصى بأن هذا الدين الذي يعني أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم إلينا، أن هذا الدين به سعادة الأرواح والأبدان، به صلاح الفرد والمجتمع
في الدنيا والآخرة،
به صلاح الدنيا والآخرة. نتواصى بهذا، أنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون هذا الدين الذي أمرنا الله أن نتمسك به أن يكون فيه شقاء لنا، أن يكون فيه فساد لدنيانا، أن يكون فيه فساد لأموالنا، لا يمكن بأي حال من الأحوال.
نحتاج إلى التذكير. كم هو مهم دكتور أنه يعني هذه الرسالة حقيقة أن تكون يعني من الآباء والأمهات، من المعلمين والمعلمات اليوم، بضرورة يعني بيان ذلك وأهمية هذا الدين.
نعم، ونتواصى به. نعم. نتواصى بالعمل الصالح، نتواصى بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وتكون هذه العبودية الخالصة لله بما شرع بالسنة، فنتواصى بالتمسك بالسنة، ونتواصى بأن تكون هذه العبودية الخالصة لله جل جلاله بما شرع تكون في جميع مناحي حياتنا. ويوصي بعضنا بعضا، يعني للأسف الشديد يعني تشتكي كثير من الأسر أن قيمة التواصي ضعفت، بين الأخ مع أخيه،
صحيح،
بين الزوج مع زوجته، بين الأب مع أبنائه، يعني خلاص هو فاهم، هو عارف كل شيء، هو عارف. طيب يحتاج إلى توصية، يحتاج. يعني أنت تذهب وتصلي في المسجد جماعة وأخوك نائم، أو ولا توقظه ولا يعني تذكره، أو يشاهد يعني في التلفاز أو كذا، أو يلعب لعبة أمام ثم ما تذكره ولا تعظه ولا كأن لك علاقة به، ما يصلح هذا. أين التواصي؟ أين الموعظة؟ أين التذكير؟ أين؟ لابد تجد أخاك الذي كان يحفظ في القرآن ضعف في مراجعة القرآن، أين التذكير؟ أين الموعظة؟ أين الحث؟ تجد ضعف في طلب العلم، ضعف في الدعوة إلى الله. لابد من التذكير، لابد من التواصي. التواصي بالعمل الصالح لابد منه، التواصي بالإيمان والتواصي بالعمل الصالح، هذه أركان لسعادة الفرد. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا من تريد، هكذا نذكر بعضنا، أنت تريد سعادة الدنيا؟ والله في الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
تريد سعادة الآخرة؟ في الإيمان والعمل الصالح. وتريد سعادة الروح والبدن؟ في الإيمان والعمل الصالح. تريد أن تكون فرد صالح ناجح؟ في الإيمان والعمل الصالح. التذكير بهذا في غاية الأهمية، والتذكير بالتناهي عن ضدهما، التناهي عن الشرك، التناهي عن الكفر، التناهي عن الفسوق، التناهي عن البدع،
عن إضاعة الوقت.
أي نعم، لا شك، كل ما
يعني إضاعة الوقت فيما لا ينفع.
نعم لا شك في هذا. نعم صحيح.
أيضا من المجالات دكتور التواصي بالحق، ما المقصود بهذا المصطلح؟
التواصي بالحق يقوم على ثلاثة أصول، يعني التواصي بالحق كلمة عامة شاملة، لكن أصولها ثلاثة: تواصي بالإيمان والعمل الصالح، وهو تقدم في السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالحق هو الإيمان والعمل الصالح، الحق هو التحاكم إلى شرع الله، وجعل الشريعة هي المحكمة في المجتمع. التواصي بأخلاق الإسلام الاجتماعية القائمة على العدل، القائمة على الاحترام، القائمة على الصدق، القائمة على الموالاة، هذه لابد منها. بالله تخيل معنا مجتمع أفراد يؤمنون ويعملون الصالحات، ومن أخطأ منهم نهي عن ذلك ويتناهون عن ضدهما، والمجتمع محكوم بالشريعة، والمجتمع يسود أخلاق الإسلام الاجتماعي: العدل والاحترام، الصدق، الموالاة، الرحمة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق بين الجيران، هذه كلها المجتمع يتواصى بهذا. كيف يكون هذا المجتمع؟ لا شك أنه يكون مجتمع صالح، مجتمع يعني يسوده الخير. ولذلك هذا التواصي بالحق في غاية الأهمية، فيكون عندنا قوة إيمانية، قوة الحق في هذا المجتمع.
نعم. أيضا من الصور والمجالات التواصي بالصبر.
نعم.
كيف يكون ذلك؟
الصبر على الحق. يعني ولذلك وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على هذا الحق. الصبر والحق يدخل في الإيمان العمل الصالح، تحكيم الشريعة، أخلاق الإسلام الاجتماعي، والصبر على امتلاك القوة المادية. هنا أريد أن يعني يكون هنا من التذكرة، يعني مما يعني يذكرنا به القرآن ويوصينا به ويعلمنا إياه: إنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابق إلى مغفرة من ربكم. القرآن يذكرنا ويوصينا ويقول لنا هذه الحياة الدنيا. بعض الناس بدل أن يجعلوها معبر وممر ظنوا أنها هي الغاية، وبالتالي انشغلوا باللعب وباللهو وغرتهم هذه الدنيا. هذه الدنيا دار غرور، يعني تغر الإنسان فيظن أنها يعني أنه مخلد فيها، وبعضهم يظن أنها دار جزاء ودار ثواب، ولذلك يرى أن الإكرام الذي حصل له إذن لصلاحه، والعقوبة التي حصلت لبعض الناس إذن هي لعدم استحقاقهم لرحمة الله وهكذا. فالمقصود يعني دائما نذكر بعضنا بعضا أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، أن الدنيا سريعة الزوال، أن الدنيا دار غرور، أن الدنيا رغم أنها ساعة وعشية وضحوة، أمرنا في هذه الساعة وهذه العشية وهذه الضحوة وهذا المستظل استظل تحت شجرة المرأة أننا نقوم بعمارتها.
الله أكبر.
هي ساعة ونمتلك القوة المادية فيها ونجعلها مهيئة لعبادة الله محكومة بشريعة الله، فلذلك لا بد من امتلاك القوة المادية. هذه ما توجد إلا في الإسلام. احرص على ما ينفعك، ازهد في الدنيا يعني فيما لا ينفع، ما لا ينفعك ازهد فيه اتركه لأنه مضيع للوقت، ما عندك إلا ساعة. واحرص على النافع، والنافع يدخل فيه يعني عبادة الله والصلاة وعبادة الله بعمارة الأرض بما هو نافع، إقامة الحضارة في هذه الدنيا رغم أنك ساعة وأنها عشية، فتجويد الحياة وجعل الحياة حياة نظيفة ويكون تكون الطرق واسعة وتكون الطرق نظيفة يكون البنيان جيد، وهذا كلها ترى من تعاليم ديننا.
نعم،
من تعاليم ديننا. ليس في ديننا معناها أن هذه الدنيا ساعة عشية ضحوة معناها أنك تجعلها غير صالحة للحياة
أو تقصر وتفرط فيها،
تجعلها يعني يكون فيها الفساد، يكون فيها فساد ديني، يكون فيها فساد مالي، يكون فيها فساد يتعلق بأبدان الناس بهوائهم بطعامهم بشرابهم، هذا كله مما حرمه الله ونهى الله عن الفساد في الأرض. الله جعل هذه الأرض صالحة للمعيشة، فما يصلح أن نقوم بفسادها. المقصود هنا يكون التذكير التواصي أننا هذه الدنيا سنبقى فيها ساعة، لكن مأمورين بصلاحها، مأمورين فيها باكتساب المال، مأمورين فيها بالمحافظة على العافية في أبداننا، مأمورين فيها بإصلاح أسرنا، مأمورين فيها بإصلاح مجتمعنا. هذا التذكير لا بد منه، لا بد أن يكون هناك وضوح. فالتواصي بإصلاح الدنيا وفق شرع الله سبحانه وتعالى في غاية الأهمية، التواصي بإصلاح الآخرة أن هي داء وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هناك دار الثواب، هناك دار الجزاء. فلا بد للإنسان أن يستعد للقاء الله جل جلاله، فيأتي بالأمور التي تكون سبب الفوز بالجنة والنجاة من النار، يأتي بالأمور التي تكون سبب للتفوق في الآخرة، فلا بد من ذلك. هذا التذكير لا بد منه، هذه التوصية لا بد منها.
وهذه دائما سبحان الله دكتور أنه دائما تتكرر عند الآباء والأمهات، أنه كيف أجعل أبنائي يهتموا بالأشياء المفيدة ويتركوا الأشياء الغير مفيدة، كيف ينتفعوا بالأوقات وبشيء يعود عليهم بالنفع ويتركوا كل ما هو يعني ضار ومشغل.
نعم، هذا التواصي بين فترة وأخرى، ويعني بمعرفة الحقيقة، حقيقة الكون، بمعرفة الواجب علينا في هذه الدنيا. لذلك قال الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فعندما تعلم أن هذه الدنيا أنت مأمور فيها بالجد والاجتهاد والاتيان بالطاعات والبعد عن المعاصي، ساعة اصبر عن المعصية، اصبر على أقدار الله المؤلمة، اصبر على طاعة الله، هي ساعة، وسترى بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. يعني من فضل الله عز وجل علينا في هذا الزمن يعني رؤية العالم بأكمله.
نعم.
فرؤية في العالم أماكن سبحان الله وأعطاها الله لكفار، وهذه الأماكن فيها يعني من الجمال وفيها من جمال الطبيعة.
نعم.
فإذا كان الله وضع هذه في الدنيا، وضع هذا الجمال في الدنيا ووضعه عند كفرة، فالله سبحانه وتعالى سيضعه لأهل الإيمان، سيضع يعني يصبح هذا الأمر الذي نحن نراه من أجمل ما يمكن، يصبح بالنسبة لنعيم الدنيا كنعيم الآخرة كلا شيء.
سبحان الله.
نعم، هذا التذكير الدائم أن نعيم الدنيا مهما كان امتلك الإنسان من أموال، مهما امتلك الإنسان من سيارات،
وجميل يعني أن يربط بين ما يشاهده من هذه النعم.
نعم.
وهذه المخلوقات وهذه الجمال سبحان الله بما أعده الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في الآخرة.
نعم.
سأذنكم دكتور في هذا الفاصل القصير ونواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة، التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام، الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين، السباب والشتائم بأقذع الألفاظ، توظيف المحامين
للإضرار بالآخرين.
فوائد ومسائل. هل من ابتلي في صلاته فصار يسجد للسهو في فروض يومه مرتين أو ثلاثة يكون ترك السجود في حقه ترغيما للشيطان؟ الجواب: كثرة الشكوك من الوساوس التي لا يعتد بها ولا يلتفت إليها لأنها من الشيطان وعليه، فمن كثرت شكوكه في الصلاة بحيث تأتيه في صلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثة فإنه لا يلتفت إليها ولا ينشغل بها ولا يسجد للسهو. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص كثير الشكوك في الصلاة فأجاب: الشكوك الكثيرة يجب طرحها وعدم الالتفات لها، لأنها تلحق الإنسان بالموسوس ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك، بل يشككه في أمور أخرى، حتى إنه قد تبلغ به الحال إلى أن تشككه الوساوس فيما يتعلق بالتوحيد وصفات الله عز وجل، ويشككه في طلاق زوجته وبقائها معه، وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه. ولهذا قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: الأولى أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقا. الثانية أن تكثر الشكوك ويكون الإنسان كلما توضأ شك، وكلما صلى شك، وكلما فعل فعلا شك، فهذا أيضا يجب طرحه وعدم اعتباره. الثالثة إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. وقال الشيخ أيضا: والموسوس لا عبرة بشكه. ولهذا قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به. وقال البهوتي رحمه الله: ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس، لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة، فيفضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها، فلزمه طرحه واللهو عنه. وقال الشيخ عليش المالكي رحمه الله مبينا ضابط كثرة الشك: إتيانه كل يوم ولو مرة سواء اتفقت صفة إتيانه أو اختلفت، كأن يأتيه يوما في نيته ويوما في تكبيرة إحرامه ويوما في الفاتحة ويوما في الركوع ويوما في السجود ويوما في السلام ونحو ذلك، وحكمه وجوب طرحه، واللهو والإعراض عنه، والبناء على الأكثر لئلا يعنته ويسترسل معه. سمع أشهب مالكا يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا. نتناول الحديث الليلة عن قيمة التواصي مع ضيفنا الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
وكذلك نرحب بالإخوة والأخوات وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ومن خلال رسائلكم من خلال رقم الواتساب الظاهر بإذن الله. دكتور، أيضا من المجالات التي تكررت وقلنا التواصي بالتقوى، وهذه يعني وردت في أكثر من موضع وفي الوصايا النبوية وفي غيرهم من العلماء، فنقف مع الوصية بالتقوى.
صحيح، هذه الوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وآيات كثيرة فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، كثيرة جدا. ولا شك أن من أعظم ما يعني يتواصى به الناس فيما بينهم تقوى الله جل جلاله، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله في عبادتك، اتق الله في صلاتك، اتق الله في مالك، اتق الله في أسرتك، اتق الله. لا شك أن تقوى الله جل جلاله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخط الله وقاية، يعني اتق الله، يعني خاف الله سبحانه وتعالى، فلا ترتكب ما يغضب الله جل جلاله. كم من أناس ويكون على البدع ويذكر ويوصى بهذه، اتق الله اتق الله، لا تجعل المال، لا تجعل الشهوات، لا تجعل الرئاسات تجعلك تستمر في هذه البدعة، اتق الله اتق الله فيترك البدعة. وكم من أناس بعض يعني علماء ناصحوا أناس وقعوا في الفسق والمعاصي وكانوا يجادلونهم وهو يقول له اتق الله اتق الله اتق الله، حتى بكى ذلك، يعني فذلك الشخص الذي يجادل في يعني الوقوع في محرم ما. فتقوى الله سبحانه وتعالى، كم من أناس تقول له اتق الله فتؤثر فيه.
نعم.
فالتواصي فيما بيننا بتقوى الله جل جلاله، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أرسل شخصنا قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يوصي دائما بتقوى الله جل جلاله. ولا شك أن الإنسان الذي يراقب الله جل جلاله في أعماله، هذا الإنسان لا شك أنه سيبتعد عن المعاصي والمنكرات. لا يمكن أن يقع الإنسان في معصية وهو مستشعر رقابة الله عليه وهو يخاف من الله، لكن متى يقع في المعصية؟ عندما يغفل عن ذلك، فإذا وجد من يذكره تاب.
حقيقة جيدة أنه نعم. اتق الله حيثما كنت، كم جميلة أن تكون من الأب لابنه، يا بني اتق الله، يا بنتي اتق الله.
نعم، حيثما كنت في خلوة أو مع الناس، حيثما كنت في الجو أو في الأرض، حيثما كنت يعني في سفر أو في إقامة، لأن بعض الناس في السفر يتساهل.
نعم.
اتق الله حيثما كنت، سواء كنت مسؤول أو كنت يعني موظف عامل أو كذا، اتق الله باختلاف جميع أحوالك، اتق الله حيثما كنت. فلا شك أن الوصية بتقوى الله جل جلاله هذه يعني معناها الوصية بأن يتمسك الإنسان بالدين، يثبت الإنسان على الدين، اتق الله، ألا الدنيا قصيرة سريعة الزوال، اصبر اثبت على الدين ساعة، جاهد نفسك اثبت على هذا. هذه التوصية في غاية الأهمية. كم من الناس يحتاج فقط إلى من يذكرهم، أنت عندك شك في اليوم الآخر؟ لا والله ما عندي شك أبدا. طيب خلاص الدنيا كم بقي لك من العمر؟ كم من أناس وصلوا 80 تسألوا كم بقيت؟ قال والله 10 يوم يومين، ما أستطيع أعلم في ساعة أنا ممكن أحكي له قصة حياتي كاملة. وكم من أناس يعني بعضهم يقول أنا عمري 40 سنة من 20 سنة، يقول أنا ما مصدق الآن وصلت إلى 40. بعضهم وصل 60 يقول ما نمصدق،
ما مصدق كيف مرت هذه،
يقول كل ما ذهبت المستشفى سألوني عمري ثابت على 50 وهو نعم. وصل 60 لكن يقول خلاص على 50.
سبحان الله.
أي نعم، يقول العمر سريع. فإذا كان العمر سريع وأنت موقن بيوم الآخر، باليوم الآخر، وأن هناك الثواب، وأن هناك دار الخلد، وأن هناك رسول الله، وأن هناك رؤية الله سبحانه وتعالى، أصبر. هذا التذكير الدائم، هذا التواصي بالثبات على الدين مهما يعني حدث من الفساد، حدث من الإغراءات، حدث من الفتن، الشهوات، هذا أجرك سيكون عظيم. فاثبت، اثبت على الدين، تمسك، اصبر اصبر قليلا، وبإذن الله جنة عرضها السماوات والأرض، بالإضافة لحسنة الدنيا تأخذها، تأخذ حسنة الدنيا، راحة نفسية، طمأنينة داخلية، زوجة صالحة، أبناء طيبين، تأخذ شيء من المال، تأخذ شيء من السكن الطيب، فالله يعطيك حسنة الدنيا. يعني لن تخسر في تمسكك بهذا الدين، لن تخسر شيء من حسنة الدنيا. فاتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، وسترى يعني عاقبة هذه التقوى، عاقبتها جنة عرضها السماوات والأرض، ورضا الله سبحانه وتعالى، ورؤية الله، ومجالسة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض. اصبر، اتق الله.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا، من المجالات التواصي بالأخلاق، بالقيم، بالأخلاق الحسنة،
الإسلام تواصل بالمرحمة. لا شك أن التواصي ببر الوالدين، التواصي بحسن الخلق مع الزوجة، التواصي بتربية الأبناء، التواصي بحسن الخلق مع الجيران،
الإحسان إلى الجار،
التواصي بالإحسان للعمال، التواصي ب يعني من كانوا تحت يديك من الموظفين، التواصي. لا شك أن هذا الأمر كله مما يعني في دين الإسلام وله مكانة عظيمة. يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين الدين المعاملة. وفي هذا التواصي بأخلاق الإسلام في غاية الأهمية.
اسمح لي دكتور أن أقرأ سؤال الأخ أشرف الآن من السودان، يقول لي جار يعني يؤذيني وأوصيته كذا مرة لكنه يعود ويكرر الخطأ.
نعم.
كيف يعني تنصح يتعامل مع هذا الجار؟
هذا الصبر، فيصبر على جاره، ويكون هذا مما يعني يثقل الله سبحانه وتعالى به موازين حسناته. هذا الابتلاء بجار مثلا ضعيف في الصلاة، ابتلاء بجار مثلا عنده شيء من سوء الأخلاق، ابتلاء بجار يعني عنده ضعف في بعض التعاون مع جيرانه وهكذا، وقد يكون سبب للأذية لهم في مواقف السيارات في كذا. فهذا الصبر عليه وحسن الخلق معه والتوصية له بين فترة وأخرى ب يعني حسن الخلق وبالمواظبة على الصلاة، وقد يكون يسمع أشياء من ضربه لزوجته من سوء خلقه مع أبنائه، فيوصي في يعني بحسن الخلق مع الزوجة بتربية الأبناء. هذا الصبر، هذا الأمر يحتاج إلى صبر. فبعض الناس يريد الناس كلهم يعني في أحسن حال، وهذا نتمناه لكن لا يمكن ذلك. فلا بد أن يبتلى الإنسان بقريب، يبتلى الإنسان بجار، يبتلى الإنسان بزميل، فيحتاج إلى صبر. فهذا من التواصي، لأن التواصي بالصبر والتحمل لهؤلاء الجيران، لهؤلاء الأقارب، لهؤلاء الزملاء، ويتعامل معهم بالأخلاق الحسنة، هذا في غاية الأهمية.
نعم. أيضا دكتور يقودنا هذا إلى موضوع التآلف بين المسلمين والتواصي بينهم في هذا الجانب.
أي نعم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. فهذه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاجتماع والائتلاف، وأننا نتآلف ونجعل الرابطة بيننا هي رابطة الإسلام، ونجعل بقية الروابط تحت رابطة الإسلام، ولا يعلو رابطة الإسلام شيء. رابطة النسب، رابطة الوطن، رابطة المصالح، هذه كلها تأتي بعد رابطة الإسلام. فنجعل الرابطة دائما نتواصل بهذا، أن تكون الرابطة التي تجمع بيننا هي رابطة الإسلام، وأن يكون الإسلام الذي مصدره الكتاب والسنة وليس مصدره شيء آخر.
نعم.
حيث لا يتعدد الإسلامات، لا بد أن يكون الإسلام الذي مصدره الكتاب والسنة، والذي فهمناه الفهم كما فهمه سلفنا الصالح، فلازم بد نفهم هذا الكتاب والسنة الفهم الصحيح حتى نتآلف على ذلك. لا بد تكون عقيدتنا واحدة، لا بد تكون شريعتنا واحدة، لا بد أن يكون منهج تزكيتنا واحدة، فيحدث التآلف. ثم يعني يكون التواصي بالصبر والتحمل لبعضنا البعض، وليس كل من أخطأ يعني خلاص خرجناه من يعني من الإسلام أو ارتكب كبيرة أو كذا، لا بد أن يكون هناك تواصي وتحمل. يعني هذا الذي أذنب وهذا الذي ارتكب كبيرة من الكبائر يهديها الله سبحانه وتعالى طالما هو حي. أين التواصي بالصبر عليها؟ أين التواصي بتحمله والأخلاق الحسنة معه حتى يهديه الله سبحانه وتعالى؟ هذا المبتدع الذي يعني بدعه ما زالت به في دائرة الإسلام، أين تحمله؟ أين بعضهم يحجره مباشرة؟ أنت لست في مجتمع كما كان في السابق، كل المجتمع سنة، فهذا أخطأ فلا بد أن يبين له أنه أخطأ فيهجر. لكن لا تهجره، هو أصلا يريد، قد يكون أصلا ينظر إليك أنك أنت على ضلال.
نعم.
فيحتاج إلى زيارة، يحتاج إلى يعني نصيحة، يحتاج إلى تذكير بالسنة. كيف سيعرف السنة إذا كان مهجور من قبل أهل السنة فلا يعرفها؟ لا يعرفها. كم من أناس عندما التقوا بأناس من أهل السنة وزاروهم تركوا بدعهم.
صحيح.
وقال والله ما كنا نعرف هذا، والله أنتم اللي على الحق. لا بد من هذا. فقضية الفساق وقضية المبتدعة لا بد أن يكون هناك تأليف لهم، لا بد أن يكون هناك تقريب لهم، لا بد. فرق بين شخص امتهن وصارت حرفة عنده نشر البدع في المجتمع، هذا محترف هذا،
نعم،
وهذا يعلم ماذا يصنع، هذا موضوع آخر. نقصد العوام، عوام المبتدعة، عوام الفساق الذين ليس يعني همهم نشر الفسق والمعاصي، وإنما هو هكذا يعني عاش في مجتمع هكذا يجري وراء الفسق وراء الاختلاط وراء يعني رجال مع نساء وتعري وأشياء وتعجبه هذه الأمور. هؤلاء يحتاجون إلى يعني علاقات طيبة معهم، إلى تذكير،
تواصي ودعاء
لا شك والدعاء والمحبة والابتسامة وهكذا حتى يصلحهم الله سبحانه وتعالى. فهذه القطيعة وهذا الهجر هذا تفرق. فنهانا الإسلام عن الافتراق، سواء الافتراق بالأبدان كفعل الخوارج يخرجون عن المجتمع الإسلامي ثم يفارقونهم ويحملون عليهم السلاح، أو الافتراق في الدين يرتد الإنسان عن دين الإسلام، أو المفارقة بتفريق الدين يعني بالابتداع فيه أو يعني اتيان ببعضه ورفض بعضه، هذا كله نهانا الإسلام عن التفرق، وجعل ذلك هذا الاجتماع وهذا الائتلاف والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه لابد من التواصي بها، التواصي طالما أنت في مجتمع إسلامي محكوم بشريعة الإسلام خلاص نتواصى بذلك ونترك التحزب. هنا لا مجال في مجتمع إسلامي محكوم بشريعة الإسلام، لا ليس هناك مجال للتحزب على أفكار أو على أجزاء من الإسلام، هذا كله من تفريق المجتمع، لا يصلح هذا. طالما محكوم بالشريعة، بعض المجتمعات التي ليست محكوم بالشريعة لو قيمت فيها أحزاب هذا موضوع آخر.
جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم يا شيخنا. نستأذنكم في هذا الفاصل القصير ونواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم،
اغضض عن العورات طرفك واحتشم تجزى بأن يملى فؤادك نورا،
اغضض عن العورات طرفك واحتشم تجزى بأن يملى فؤادك نورا،
وتنال من نور الفؤاد فراسة ويصير قلبك بالعفاف بصيرا،
وتجم قلبك من مرارة حسرة فاحفظ فؤادك لا تبت محسرا،
وينال قلبك قوة وشجاعة فتصير ليثا في الجموع حصورا،
وينال قلبك بهجة وسعادة خالف هواك لكي تنال سرورا،
وتسد باب النار عنك بعفة وبها تجازى جنة وحريرا.
أما الذي يرخي العنان لعينه كالذئب يتبع نعجة مسعورا،
ففؤاده يقسو وتظلم نفسه حتى يشابه ميتا مقبورا،
وحلاوة الإيمان يفقد قلبه أفليس يرجو للحساب نشورا،
والحفظ يضعف بل وينسى علمه ويطيع وسوسة الرجيم غرورا،
فاحفظ فؤادك بالعفاف وبالتقى لتنال ملكا في الجنان كبيرا،
اغضض عن العورات طرفك واحتشم تجزى بأن يملى فؤادك نورا،
طرفك واحتشم تجزى بأن يملى فؤادك نورا.
فوائد ومسائل.
السؤال: اقترضت مبلغا من صديق لي بالدولار ورددت له المبلغ بالريال السعودي، فما حكم ذلك؟ نص الجواب: الحمد لله، الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى، فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض. والمحرم في هذه المعاملة أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى أو السداد بسعر يوم القرض أو يفترق وبينهما شيء، والله أعلم.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. يسرنا أن نرحب مجددا بضيفنا الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، حياكم الله دكتور. ما زلنا في هذه المجالات، في مجالات التواصي ومع قيمة التواصي. هناك من المجالات المهمة أيضا التواصي بالاستقامة والاعتدال.
نعم، الله سبحانه وتعالى أوصانا بهذا، وأوصى نبيه قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقال يعني فبذلك فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلا شك أن الاستقامة تكون كما شرع الله سبحانه وتعالى، فنلتزم الشرع بدون غلو، نلتزم الشرع بدون جفاء. فعندما نتواصى بهذا الأمر بالاعتدال والاستقامة، فهذا الاعتدال وهذا الاستقامة في التمسك بدين الإسلام يحدث معه الصلاح. لكن بمجرد أن يغلو الإنسان في دين الله ويذهب إلى طريق الخوارج، يذهب إلى طريق الجماعات الغالية في التكفير، يذهب إلى جماعة طريق الغلو في التمسك بالدين حتى يخرج الإنسان عنه، ورهبانية ابتدعوها، فهذا يفسد على الإنسان يعني فوائد التمسك بالدين. عندما يغلو يقول أنا ما وجدت السعادة، كيف تجد السعادة ويدك تلطخت بدماء مسلمين؟ كيف تجد السعادة وأنت انقطعت بالكلية عن الدنيا؟ آخر عنده جفاء، يريد أن يكون الدين الإسلامي قول بلا عمل، ما يريد أن يعمل، ما يريد صلاة ولا صوم ولا زكاة، يريد أن يكون الدين قول هكذا. هذا لا يصلح، لا يمكن تحقق يعني فوائد التمسك بالدين وأنت مجافي لدين الإسلام. فالتمسك بالدين معناها أن تسلك صراط المنعم عليهم وتترك طريق المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وعلى رأسهم اليهود والفرق الضالة في الأمة الإسلامية. ممن يعلمون الحق ويعملون بخلافه، أو يريدون الحق قولا بلا عمل، ما يريد فقط يقول الحق، يقول أنا آمنت بالله وبالرسول لكن لا يريد أن يلتزم بمقتضيات الإيمان بالله والإيمان بالرسول، هذا طريق المغضوب عليهم. طريق الضالين الذين يعملون ويعملون ويجتهدون لكن على غير السنة، فما يصلح هكذا تعمل بلا علم. فلا بد من التواصي بسلوك طريق الاعتدال والاستقامة في التمسك بالدين، وأن هذا الاعتدال وهذه الاستقامة هي التي تحقق سعادة الروح وسعادة البدن، هي التي تحقق صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. لكن الغلو هو مشكلة، الجفاء مشكلة، يفسد دنيا الإنسان، يفسد عليه بدنه، يفسد عليه ماله، يفسد عليه يعني علاقاته بالآخرين، وبالتالي يقول ما وجدت السعادة. هذا مشكلتك أنت، مشكلتك أنك خرجت عن طريق الاعتدال والاستقامة إلى الغلو أو الجفاء.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم نأخذ بعض الأسئلة التي وردت للبرنامج. هذا محمد من السعودية يقول كيف يكون التواصي بطلب العلم والتدرج به؟
نعم، لا شك أن أيضا هذا مجال مهم، مجال المعرفة الصحيحة للحقيقة الإلهية، للحقيقة الكونية، للحقيقة الإنسانية، مجال تعلم الدين الإسلامي لا بد منه، وتعلم هذا الدين الإسلامي من الكتاب والسنة، وكيف نفهم الكتاب والسنة في ضوء ما فهمه سلفنا الصالح، كيف نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، كيف نأخذ الشريعة من الكتاب والسنة. هذا الأمر في غاية الأهمية، يعني كثير من الناس يريد أن يفهم الدين بدون أن يطلب العلم. كيف ستفهمه؟ كيف تعرف دينك وأنت لم تقرأ ولم تسأل ولم تسمع؟ ولا لا يمكن ذلك. فهكذا تريد أن تكون عالم بالله وبالرسول وبالدين الإسلامي، ثم ما يكون هناك طلب علم؟ هذا ما يمكن. لا يذهب الإنسان للفرق الباطنية والضلال والانحراف. أما الطريقة الصحيحة في أنك تريد أن تكون يعني تمسكك بالدين صحيح، لا بد أن نتواصى بطلب العلم، فتطلب العلم حتى تكون معرفتك معرفة صحيحة، وبالتالي يكون تطبيقك تطبيقا صحيحا، لأنه كان عن علم. فالتواصي بالعلم، والعلم يبدأ بالكتاب بالقرآن والسنة وأقوال المفسرين للكتاب وأقوال شراح الحديث والكتب، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب العقيدة. يتدرج الإنسان في ذلك ويبدأ يعني المسائل درجة درجة، كما أن الإنسان في أكله وغذائه وبنائه لجسمه يتدرج الإنسان، ما يكون من الطفولة مباشرة يكون رجل، فيتدرج. فكذلك العلم يتدرج الإنسان فيه. والمفترض في طالب العلم أن من حوله لا يعرفون مقدار التحسن الذي حصل له. من الذي يعرف الذي لم يجدك، لم يقابلك من مدة، فإذا التقى بك وتكلم معك يرى أن هذا صار عنده فرق. أما إذا كان الشخص يأخذ له بعض المسائل وهي من كبار المسائل التي يعني حتى يعجز عنها بعض العلماء، بعض طلبة العلم، وهو مباشرة يأتي ويطرحها في المجالس ويتحدث عن أمور تتعلق بتكفير، أمور تتعلق بأشياء كبيرة جدا يعني المشايخ يتوقفون فيها، فهذا يبدأ بتلك المسائل الكبيرة قبل صغر المسائل، قبل أن يحفظ الأربعين النووية، قبل أن يدرس متن في الفقه، قبل أن يدرس متن في العقيدة، وإذا به يعني مباشرة يذهب إلى يعني هذه المسائل الكبيرة. هذه مشكلة.
إذن التدرج مطلوب في طلب العلم. لعلنا نختم بسؤال الأخ الأستاذ كنعان من الأردن، كيف نفعل دور الأفراد في بناء وغرس هذه القيم؟
نعم، بالنظر أول شيء إلى خطورة ترك التواصي. يعني إذا نظر الإنسان إلى أن ترك التواصي فيه ضياع للفرد، فيه ضياع للمجتمع، فيه ضياع للدين، يبدأ الدين الإسلامي وتبدأ محكمات الدين في يعني الخفاء على الناس بسبب قلة التواصي. هذا التواصي فيه حفظ للفرد وحفظ للمجتمع وحفظ للدين. فعندما يعلم الإنسان خطورة ترك التواصي، ويعلم الإنسان فضائل التواصي، ويبدأ الإنسان يطبق ويرى في الواقع ما الذي حصل عندما قام بنصيحة إخوانه، دائما إذا اجتمعوا تذاكروا وتواصوا بالثبات على الدين والتمسك به وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث،
سيكون هو قدوة لغيره.
لا شك، لا شك. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.